بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله العظيم الكريم الذي من استنصر به نصره ومن استعان به أعانه ومن توكل عليه حفظه ووقاه. الحمد لله المحمود على كل حال، أحمده جل وعلا بمحامده التي هو لها أهل، وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام والجمع الطيب، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم في جمعنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقبل الدخول في موضوع هذه الكلمة أو المحاضرة، أشكر للقائمين على هذه الكلية المباركة، كلية الشريعة بجامعة الكويت، وأخص بالشكر قسم التفسير والحديث دعوتهم للمشاركة في هذا المؤتمر الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله نافعا محققا للأهداف المرجوة منه والغايات التي يطمع من أقامه وسعى في إقامته إلى تحقيقها. وموضوع هذا المؤتمر موضوع حي تمس الحاجة إليه وإلى الجلوس للمذاكرة حوله وتدارس مسائله، ولهذا نرى أن قسم التفسير والحديث بكلية الشريعة بجامعة الكويت قد وفق لاختيار هذا الموضوع عن مفهوم الجهاد وضوابطه، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجهود وأن يكلل المساعي وأن يبلغنا وإياكم رضاه. ثم إنني أيها الإخوة أيضا بين يدي الكلام على موضوع هذه المحاضرة حقيقة لا مجاملة أقول ماذا سأقول بعد الكلمات الطيبات التي سمعناها من صاحب الفضيلة الشيخ حسين آل الشيخ حفظه الله ووفقه في تجلية جانب عظيم بل أساس في هذا الموضوع، بل هو ركيزة بنائه وأساس قيامه، وقد أجاد وأفاد ولم يدع لقائل مقالا ولا لمتحدث مجالا فيما بينه ووضحه سواء في المحاضرة التي ألقاها أو في الإجابات على الأسئلة التي طرحت عقب المحاضرة. وقد أفاد حفظه الله في بيان الارتباط الوثيق والصلة التامة بين الجهاد، هذه العبادة العظيمة التي دعينا لها ورغبنا فيها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين مقاصد الشريعة التي لربما قام بعض الناس بأعمال جهادية ولا يحضر في أذهانهم مقصدا واحدا من مقاصد الشريعة وغاية من غاياتها، وهذا من الغفلة عن أساس عظيم وأصل متين أقيم الجهاد لأجله وشرع لتحقيقه. كيف يدخل غمار الجهاد ويبذل نفسه ونفيسه فيه وهو غافل عن مقاصد الشرع وعن غايات الإسلام؟ قد يقوم بعض الناس بأعمال من أعمال الجهاد لكنها ليست مبنية على مقصد الشريعة، فيكون مخطئا في عمله ومخطئا في غايته ومخطئا في جوانب كثيرة مما قام به، مثل ما يحصل من بعض من يدخلون في هذا الأمر وهو ظنه أن القتال أو الجهاد أو جهاد الكفار هو قتل نفوس الكفار أينما كانوا وأينما وجدوا، وأن الجهاد هو قتل الكافر وإزهاق روحه. ومن كان فهمه للجهاد لم يفهم على حقيقته وعلى ضوء مقاصد الشريعة وكلياتها. وكذلك من يجاهد لأنه مل هذه الحياة وسئم البقاء فيها وكثرت مشاكله فيها وتراكمت عليه الهموم ويقول نجاهد لنرتاح ونتخلص من هذه الحياة فتذهب روحي في الجهاد، إلى غير ذلك من التصورات التي توجد عند بعض الناس ولا سيما الشباب دون تبصر بمقاصد الشريعة وكلياتها. ولهذا كلمة الشيخ فيها وضع للنقاط على الحروف حتى يكون العمل مرتبطا بغاية الشرع ومقصده محققا للهدف الذي طلب من عباد الله المؤمنين إقامة الجهاد لأجله. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الجهاد أو القتال أيها يرضاه الله جل وعلا ويكون في سبيله، فذكروا له صورا كثيرة لأعمال يقوم بها الناس قتالا وجهادا. قالوا الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل عصبية، والرجل يقاتل للسمعة، وذكروا له صورا. فأعطى عليه الصلاة والسلام في هذا الباب قاعدة كلية وأصلا جامعا يجب أن يكون نصب عيني كل مجاهد. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ليس المراد بالقتال أن يموت أحد الكفار على يدي أو أنني أتلف بعض ممتلكاتهم أو نحو ذلك من الأعمال التي لربما كانت على عكس مقصد الجهاد. مقصد الجهاد إعلاء كلمة الله ونشر دين الله وتبصير الناس بدين الله، ولهذا هذه الأعمال ثبت من حيث الدليل ومن حيث الواقع أنها تصد عن دين الله تبارك وتعالى، وتعطي الناس تصورا عن الإسلام أنه دين إفساد ودين تخريب ودين إهلاك للحرث والنسل وقتل للصغار والكبار، إلى غير ذلك من التصورات التي هي في الحقيقة نشأت من فعل أفراد لا يمثلون الإسلام لا فيما يدعو إليه ولا في مقاصده وغاياته وأهدافه. ومن هنا ينبغي أن يعلم أن الجهاد طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى، يتقرب به إلى الله عز وجل، شأنه كشأن بقية الطاعات التي دعانا الله عز وجل إليها ودعانا إليها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الطاعات الجهاد وغيره لا بد فيها من إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فأي طاعة لا تكون قائمة على هذين الأصلين، مبنية على هذين الأساسين، فإنها لا تكون مقبولة. وإن بذل فيها من أقامها ما بذل ماله وسعه حياته، إذا لم تكن قائمة على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا لا يقبلها. وعليه أيها الإخوة، كانت هذه المشاركة في جانب من جوانب هذا الموضوع، ألا وهو الانحراف في الجهاد أو في فهم الجهاد. ما هي الأسباب وما هي وسائل العلاج؟ ومن المعلوم أن كل طاعة أمر الله تبارك وتعالى بها الناس فيها ثلاثة أقسام: أهل غلو وأهل جفاء وأهل توسط، إفراط وتفريط واعتدال، ودين الله عز وجل وسط بين الغالي والجافي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. وما من طاعة إلا والناس فيها على ثلاثة أقسام: إما إلى الغلو، وإما إلى الجفاء، أو التوسط الذي هو دين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو وحذر من الجفاء، وأمر بالتوسط والاعتدال. والتوسط والاعتدال لا يكون إلا بضبط النفس في العمل الذي يقوم به العبد والطاعة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى بضوابط الشرع، كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وعليه فإن الجهاد شأنه كشأن كل طاعة لا بد أن يقام على ضوابط الشريعة. ولعله سيأتي في ندوات أو محاضرات هذا المؤتمر الضوابط المتعلقة بالجهاد، والتي ينبغي على من يجاهد أن يكون متقيدا بها. لكنني أقول في هذا الباب لا بد من أمور أربعة، لا بد من أمور أربعة يقام عليها الجهاد: صحة الاعتقاد، وصلاح النية، صحة الاعتقاد وصلاح النية، وصدق التوكل، وحسن المتابعة. هذه أربعة ركائز مهمة لا بد أن تتوافر في هذا العمل وفي هذه الطاعة. أما صحة الاعتقاد فإن الاعتقاد هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال وتقام عليه الطاعات، وهو للدين كله كالأصل للأشجار والأعمدة للبنيان، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فصحة الاعتقاد أساس لا بد من تصح به الأعمال. فالاعتقاد الصحيح السليم الموافق للكتاب والسنة هو الذي يصحح الأعمال وتكون به مقبولة عند الله تبارك وتعالى، لأنه أساس بناء الدين وأصل قيامه، لأنه أساس بناء الدين وأصل قيامه أن يصح المعتقد. ولهذا نرى في آيات كثيرة في القرآن ذكر صحة المعتقد وسلامته أساسا لقبول الأعمال ونيل الثمرات العاجلة والآجلة، كقول الله تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكذلك قوله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه.
الناس في أمر النية متفاوتون، منهم من يبلي بلاء حسنا في الجهاد ومقاومة الأعداء وقتالهم والنكاية فيهم، ولا تكون نيته خالصة لله تبارك وتعالى فلا ينتفع بعمله ولا يكون عمله متقبلا عند الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي عده أهل العلم أصلا من أصول الإسلام وواحدا من أحاديث قلائل يدور عليها الدين، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأمر الثالث صدق التوكل والاعتماد على الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولهذا الصحابة الكرام أمة التوكل الصادق على الله تبارك وتعالى كان التوفيق حليفهم والتسديد معهم منة من الله تبارك وتعالى، لأنهم ملتجئون إلى الله لا يعتمدون على مقدراتهم ولا على عددهم وعددهم، وإنما يعتمدون على الله جل وعلا، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا جانب ما ينبغي أن يغفله الإنسان، وأن ينظر إلى نفسه أو قدرته أو قوته أو قوة جماعته، فهذه لا تغني عنك من الله شيئا. وأهل الإيمان الصادق صادقون في اعتمادهم على الله، مفوضون أمرهم إلى الله، ملتجئون إلى الله سبحانه وتعالى. قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ما يقول نحن وأنا وعندنا، وإنما التجاء واعتماد على الله تبارك وتعالى وتفويض للأمور عليه سبحانه وتعالى إليه سبحانه وتعالى. ولا يعني اعتماد العبد على الله تخليه عن الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، والله تبارك وتعالى يقول فاعبده وتوكل عليه. لكن التوكل أساس لا بد منه في هذا الباب العظيم. والأمر الرابع حسن المتابعة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فنحن مأمورون في كل طاعة أن نأتي بها وفق شريعته وعلى ضوء سنته، وأن نلزم فيها غرزة صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا لو نلاحظ كثيرا من الأعمال التي تقوم الآن أو يقوم بها أفراد في وقتنا هذا على أنها من الجهاد، نجد أنها أعمالا منهيا عنها في السنة، محرمة في الإسلام، جاءت الأدلة الصريحة الواضحة الناهية عنها والمانعة من فعلها، فلا يكون هذا العمل من الجهاد. قد جاءت أحاديث صريحة في هذا الباب، سيمر معنا شيئا منها، ينص فيها عليه الصلاة والسلام أن من أقام جهاده على مثل هذه الأعمال فلا جهاد له، فلا جهاد له، وأن الغزو المتقبل عند الله تبارك وتعالى والجهاد النافع عنده هو المبني على كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. إذا عرفنا هذه الأمور الأربعة والركائز المهمة التي لا بد منها في الجهاد، أدخل في صميم الموضوع وأقول إن الانحراف في مفهوم الجهاد هو كل إقامة للجهاد على غير أسس الشريعة وقواعد الملة، وكل عمل جهادي لا يكون مؤسسا على الكتاب والسنة محتكما فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه انحراف في الجهاد ومخالفة. وإذا نظرت إلى الانحرافات والمخالفات التي تقع في الجهاد تجد أنها على نوعين: انحرافات تمس أصل الجهاد وأساسه ومقصده، وانحرافات تخالف أو تخل بكماله الواجب وما ينبغي أن يكون عليه أهله من آداب وأخلاق يجب أن يتحلى بها المسلم والمجاهد في سبيل الله. وهناك في السنة أحاديث كثيرة جدا.
رحيم. الحمد لله، صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله العظيم الكريم الذي من استنصر به نصره ومن استعان به أعانه ومن توكل عليه حفظه ووقاه. الحمد لله المحمود على كل حال، أحمده جل وعلا بمحامده التي هو لها أهل، وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام والجمع الطيب، أحييكم بتحية الإسلام
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم في جمعنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقبل الدخول في موضوع هذه الكلمة أو المحاضرة، أشكر للقائمين على هذه الكلية المباركة، كلية الشريعة بجامعة الكويت، وأخص بالشكر قسم التفسير والحديث دعوتهم للمشاركة في هذا المؤتمر الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله نافعا محققا للأهداف المرجوة منه والغايات التي يطمع من أقامه وسعى في إقامته إلى تحقيقها. وموضوع هذا المؤتمر موضوع حي تمس الحاجة إليه وإلى الجلوس للمذاكرة حوله وتدارس مسائله، ولهذا نرى أن قسم التفسير والحديث بكلية الشريعة بجامعة الكويت قد وفق لاختيار هذا الموضوع عن مفهوم الجهاد وضوابطه، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجهود وأن يكلل المساعي وأن يبلغنا وإياكم رضاه. ثم إنني أيها الإخوة أيضا بين يدي الكلام على موضوع هذه المحاضرة حقيقة لا مجاملة أقول ماذا سأقول بعد الكلمات الطيبات التي سمعناها من صاحب الفضيلة الشيخ حسين آل الشيخ حفظه الله ووفقه في تجلية جانب عظيم بل أساس في هذا الموضوع، بل هو ركيزة بنائه وأساس قيامه، وقد أجاد وأفاد ولم يدع لقائل مقالا ولا لمتحدث مجالا فيما بينه ووضحه سواء في المحاضرة التي ألقاها أو في الإجابات على الأسئلة التي طرحت عقب المحاضرة. وقد أفاد حفظه الله في بيان الارتباط الوثيق والصلة التامة بين الجهاد، هذه العبادة العظيمة التي دعينا لها ورغبنا فيها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين مقاصد الشريعة التي لربما قام بعض الناس بأعمال جهادية ولا يحضر في أذهانهم مقصدا واحدا من مقاصد الشريعة وغاية من غاياتها، وهذا من الغفلة عن أساس عظيم وأصل متين أقيم الجهاد لأجله وشرع لتحقيقه. كيف يدخل غمار الجهاد ويبذل نفسه ونفيسه فيه وهو غافل عن مقاصد الشرع وعن غايات الإسلام؟ قد يقوم بعض الناس بأعمال من أعمال الجهاد لكنها ليست مبنية على مقصد الشريعة، فيكون مخطئا في عمله ومخطئا في غايته، ومخطئا في جوانب كثيرة مما قام به، مثل ما يحصل من بعض من يدخلون في هذا الأمر وهو ظنه أن القتال أو الجهاد أو جهاد الكفار هو قتل نفوس الكفار أينما كانوا وأينما وجدوا، وأن الجهاد هو قتل الكافر وإزهاق روحه. ومن كان فهمه للجهاد لم يفهم على حقيقته وعلى ضوء مقاصد الشريعة وكلياتها. وكذلك من يجاهد لأنه مل هذه الحياة وسئم البقاء فيها وكثرت مشاكله فيها وتراكمت عليه الهموم ويقول نجاهد لنرتاح ونتخلص من هذه الحياة فتذهب روحي في الجهاد، إلى غير ذلك من التصورات التي توجد عند بعض الناس ولا سيما الشباب دون تبصر بمقاصد الشريعة وكلياتها. ولهذا كلمة الشيخ فيها وضع للنقاط على الحروف حتى يكون العمل مرتبطا بغاية الشرع ومقصده، محققا للهدف الذي طلب من عباد الله المؤمنين إقامة الجهاد لأجله. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الجهاد أو القتال أيها يرضاه الله جل وعلا ويكون في سبيله، فذكروا له صورا كثيرة لأعمال يقوم بها الناس قتالا وجهادا. قالوا الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل عصبية، والرجل يقاتل للسمعة، وذكروا له صورا. فأعطى عليه الصلاة والسلام في هذا الباب قاعدة كلية وأصلا جامعا يجب أن يكون نصب عيني كل مجاهد. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ليس المراد بالقتال أن يموت أحد الكفار على يدي، أو أنني أتلف بعض ممتلكاتهم، أو نحو ذلك من الأعمال التي لربما كانت على عكس مقصد الجهاد. مقصد الجهاد إعلاء كلمة الله ونشر دين الله وتبصير الناس بدين الله. ولهذا هذه الأعمال ثبت من حيث الدليل ومن حيث الواقع أنها تصد عن دين الله تبارك وتعالى وتعطي الناس تصورا عن الإسلام أنه دين إفساد ودين تخريب ودين إهلاك للحرث والنسل وقتل للصغار والكبار، إلى غير ذلك من التصورات التي هي في الحقيقة نشأت من فعل أفراد لا يمثلون الإسلام لا فيما يدعو إليه ولا في مقاصده وغاياته وأهدافه. ومن هنا ينبغي أن يعلم أن الجهاد طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى يتقرب به إلى الله عز وجل، شأنه كشأن بقية الطاعات التي دعانا الله عز وجل إليها ودعانا إليها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الطاعات الجهاد وغيره لا بد فيها من إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فأي طاعة لا تكون قائمة على هذين الأصلين مبنية على هذين الأساسين فإنها لا تكون مقبولة. وإن بذل فيها من أقامها ما بذل ماله وسعه حياته، إذا لم تكن قائمة على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا لا يقبلها. وعليه أيها الإخوة، كانت هذه المشاركة في جانب من جوانب هذا الموضوع، ألا وهو الانحراف في الجهاد أو في فهم الجهاد. ما هي الأسباب وما هي وسائل العلاج؟ ومن المعلوم أن كل طاعة أمر الله تبارك وتعالى بها الناس فيها ثلاثة أقسام: أهل غلو وأهل جفاء وأهل توسط، إفراط وتفريط واعتدال، ودين الله عز وجل وسط بين الغالي والجافي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. وما من طاعة إلا والناس فيها على ثلاثة أقسام: إما إلى الغلو، وإما إلى الجفاء، أو التوسط الذي هو دين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو وحذر من الجفاء، وأمر بالتوسط والاعتدال. والتوسط والاعتدال لا يكون إلا بضبط النفس في العمل الذي يقوم به العبد، والطاعة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى بضوابط الشرع، كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وعليه فإن الجهاد شأنه كشأن كل طاعة لابد أن يقام على ضوابط الشريعة. ولعله سيأتي في ندوات أو محاضرات هذا المؤتمر الضوابط المتعلقة بالجهاد، والتي ينبغي على من يجاهد أن يكون متقيدا بها. لكنني أقول في هذا الباب لابد من أمور أربعة يقام عليها الجهاد: صحة الاعتقاد، وصلاح النية، صحة الاعتقاد وصلاح النية، وصدق التوكل وحسن المتابعة. هذه أربعة ركائز مهمة لابد أن تتوافر في هذا العمل وفي هذه الطاعة. أما صحة الاعتقاد فإن الاعتقاد هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال وتقام عليه الطاعات، وهو للدين كله كالأصل للأشجار والأعمدة للبنيان، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فصحة الاعتقاد أساس لا بد من تصح به الأعمال. فالاعتقاد الصحيح السليم الموافق للكتاب والسنة هو الذي يصحح الأعمال وتكون به مقبولة عند الله تبارك وتعالى، لأنه أساس بناء الدين وأصل قيامه. أن يصح المعتقد. ولهذا نرى في آيات كثيرة في القرآن ذكر صحة المعتقد وسلامته أساسا لقبول الأعمال ونيل الثمرات العاجلة والآجلة، كقول الله تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكذلك قوله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
تعالى
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه.
الناس في أمر النية متفاوتون، منهم من يبلي بلاء حسنا في الجهاد ومقاومة الأعداء وقتالهم والنكاية فيهم، ولا تكون نيته خالصة لله تبارك وتعالى فلا ينتفع بعمله ولا يكون عمله متقبلا عند الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي عده أهل العلم أصلا من أصول الإسلام وواحدا من أحاديث قلائل يدور عليها الدين، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأمر الثالث صدق التوكل والاعتماد على الله تبارك وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولهذا الصحابة الكرام أمة التوكل الصادق على الله تبارك وتعالى كان التوفيق حليفهم والتسديد معهم منة من الله تبارك وتعالى، لأنهم ملتجئون إلى الله لا يعتمدون على مقدراتهم ولا على عددهم وعددهم، وإنما يعتمدون على الله جل وعلا، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا جانب ما ينبغي أن يغفله الإنسان، وأن ينظر إلى نفسه أو قدرته أو قوته أو قوة جماعته، فهذه لا تغني عنك من الله شيئا. وأهل الإيمان الصادق صادقون في اعتمادهم على الله، مفوضون أمرهم إلى الله، ملتجئون إلى الله سبحانه وتعالى. قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ما يقول نحن وأنا وعندنا، وإنما التجاء واعتماد على الله تبارك وتعالى وتفويض للأمور عليه سبحانه وتعالى إليه سبحانه وتعالى. ولا يعني اعتماد العبد على الله تخليه عن الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، والله تبارك وتعالى يقول: فاعبده وتوكل عليه. لكن التوكل أساس لا بد منه في هذا الباب العظيم. والأمر الرابع حسن المتابعة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فنحن مأمورون في كل طاعة أن نأتي بها وفق شريعته وعلى ضوء سنته، وأن نلزم فيها غرزة صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا لو نلاحظ كثيرا من الأعمال التي تقوم الآن أو يقوم بها أفراد في وقتنا هذا على أنها من الجهاد، نجد أنها أعمالا منهيا عنها في السنة، محرمة في الإسلام، جاءت الأدلة الصريحة الواضحة الناهية عنها والمانعة من فعلها، فلا يكون هذا العمل من الجهاد. قد جاءت أحاديث صريحة في هذا الباب، سيمر معنا شيئا منها ينص فيها عليه الصلاة والسلام أن من أقام جهاده على مثل هذه الأعمال فلا جهاد له، وأن الغزو المتقبل عند الله تبارك وتعالى والجهاد النافع عنده هو المبنية على كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. إذا عرفنا هذه الأمور الأربعة والركائز المهمة التي لا بد منها في الجهاد، أدخل في صميم الموضوع وأقول إن الانحراف في مفهوم الجهاد هو كل إقامة للجهاد على غير أسس الشريعة وقواعد الملة، وكل عمل جهادي لا يكون مؤسسا على الكتاب والسنة محتكما فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه انحراف في الجهاد ومخالفة. وإذا نظرت إلى الانحرافات والمخالفات التي تقع في الجهاد تجد أنها على نوعين: انحرافات تمس أصل الجهاد وأساسه ومقصده، وانحرافات تخالف أو تخل بكماله الواجب وما ينبغي أن يكون عليه أهله من آداب وأخلاق يجب أن يتحلى بها المسلم والمجاهد في سبيل الله. وهناك في السنة أحاديث كثيرة جدا.
الحمد لله، صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله العظيم الكريم الذي من استنصر به نصره ومن استعان به أعانه ومن توكل عليه حفظه ووقاه. الحمد لله المحمود على كل حال، أحمده جل وعلا بمحامده التي هو لها أهل، وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام والجمع الطيب، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم في جمعنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقبل الدخول في موضوع هذه الكلمة أو المحاضرة، أشكر للقائمين على هذه الكلية المباركة، كلية الشريعة بجامعة الكويت، وأخص بالشكر قسم التفسير والحديث دعوتهم للمشاركة في هذا المؤتمر الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله نافعا محققا للأهداف المرجوة منه والغايات التي يطمع من أقامه وسعى في إقامته إلى تحقيقها. وموضوع هذا المؤتمر موضوع حي تمس الحاجة
إليه وإلى الجلوس للمذاكرة حوله وتدارس مسائله. ولهذا نرى أن قسم التفسير والحديث بكلية الشريعة بجامعة الكويت قد وفق لاختيار هذا الموضوع عن مفهوم الجهاد وضوابطه، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجهود وأن يكلل المساعي وأن يبلغنا وإياكم رضاه. ثم إنني أيها الإخوة أيضا بين يدي الكلام على موضوع هذه المحاضرة حقيقة لا مجاملة أقول ماذا سأقول بعد الكلمات الطيبات التي سمعناها من صاحب الفضيلة الشيخ حسين آل الشيخ حفظه الله ووفقه في تجلية جانب عظيم بل أساس في هذا الموضوع، بل هو ركيزة بنائه وأساس قيامه، وقد أجاد وأفاد ولم يدع لقائل مقالة ولا لمتحدث مجالا فيما بينه ووضحه سواء في المحاضرة التي ألقاها أو في الإجابات على الأسئلة التي طرحت عقب المحاضرة. وقد أفاد حفظه الله في بيان الارتباط الوثيق والصلة التامة بين الجهاد، هذه العبادة العظيمة التي دعينا لها ورغبنا فيها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين مقاصد الشريعة التي لربما قام بعض الناس بأعمال جهادية ولا يحضر في أذهانهم مقصدا واحدا من مقاصد الشريعة وغاية من غاياتها، وهذا من الغفلة عن أساس عظيم وأصل متين أقيم الجهاد لأجله وشرع لتحقيقه. كيف يدخل غمار الجهاد ويبذل نفسه ونفيسه فيه وهو غافل عن مقاصد الشرع وعن غايات الإسلام؟ قد يقوم بعض الناس بأعمال من أعمال الجهاد لكنها ليست مبنية على مقصد الشريعة فيكون مخطئا في عمله ومخطئا في غايته ومخطئا في جوانب كثيرة مما قام به، مثل ما يحصل من بعض من يدخلون في هذا الأمر وهو ظنه أن القتال أو الجهاد أو جهاد الكفار هو قتل نفوس الكفار أينما كانوا وأينما وجدوا، وأن الجهاد هو قتل الكافر وإزهاق روحه. ومن كان فهمه للجهاد لم يفهم على حقيقته وعلى ضوء مقاصد الشريعة وكلياتها، وكذلك من يجاهد لأنه مل هذه الحياة وسئم البقاء فيها وكثرت مشاكله فيها وتراكمت عليه الهموم ويقول نجاهد لنرتاح ونتخلص من هذه الحياة فتذهب روحي في الجهاد، إلى غير ذلك من التصورات التي توجد عند بعض الناس ولا سيما الشباب دون تبصر بمقاصد الشريعة وكلياتها. ولهذا كلمة الشيخ فيها وضع للنقاط على الحروف حتى يكون العمل مرتبطا بغاية الشرع ومقصده محققا للهدف الذي طلب من عباد الله المؤمنين إقامة الجهاد لأجله. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الجهاد أو القتال أيها يرضاه الله جل وعلا ويكون في سبيله، فذكروا له صورا كثيرة لأعمال يقوم بها الناس قتالا وجهادا. قالوا: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل عصبية، والرجل يقاتل للسمعة، وذكروا له صورا. فأعطى عليه الصلاة والسلام في هذا الباب قاعدة كلية وأصلا جامعا يجب أن يكون نصب عيني كل مجاهد. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ليس المراد بالقتال أن يموت أحد الكفار على يدي، أو أنني أتلف بعض ممتلكاتهم، أو نحو ذلك من الأعمال التي لربما كانت على عكس مقصد الجهاد. مقصد الجهاد إعلاء كلمة الله ونشر دين الله وتبصير الناس بدين الله. ولهذا هذه الأعمال ثبت من حيث الدليل ومن حيث الواقع أنها تصد عن دين الله تبارك وتعالى، وتعطي الناس تصورا عن الإسلام أنه دين إفساد ودين تخريب ودين إهلاك للحرث والنسل وقتل للصغار والكبار، إلى غير ذلك من التصورات التي هي في الحقيقة نشأت من فعل أفراد لا يمثلون الإسلام لا فيما يدعو إليه ولا في مقاصده وغاياته وأهدافه. ومن هنا ينبغي أن يعلم أن الجهاد طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى يتقرب به إلى الله عز وجل، شأنه كشأن بقية الطاعات التي دعانا الله عز وجل إليها ودعانا إليها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الطاعات الجهاد وغيره لا بد فيها من إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فأي طاعة لا تكون قائمة على هذين الأصلين مبنية على هذين الأساسين فإنها لا تكون مقبولة. وإن بذل فيها من أقامها ما بذل ماله وسعه حياته، إذا لم تكن قائمة على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا لا يقبلها. وعليها أيها الإخوة، كانت هذه المشاركة في جانب من جوانب هذا الموضوع، ألا وهو الانحراف في الجهاد أو في فهم الجهاد. ما هي الأسباب وما هي وسائل العلاج؟ ومن المعلوم أن كل طاعة أمر الله تبارك وتعالى بها الناس فيها ثلاثة أقسام: أهل غلو وأهل جفاء وأهل توسط، إفراط وتفريط واعتدال، ودين الله عز وجل وسط بين الغالي والجافي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. وما من طاعة إلا والناس فيها على ثلاثة أقسام: إما إلى الغلو وإما إلى الجفاء أو التوسط الذي هو دين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو وحذر من الجفاء وأمر بالتوسط والاعتدال. والتوسط والاعتدال لا يكون إلا بضبط النفس في العمل الذي يقوم به العبد والطاعة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى بضوابط الشرع، كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وعليه فإن الجهاد شأنه كشأن كل طاعة لابد أن يقام على ضوابط الشريعة، ولعله سيأتي في ندوات أو محاضرات هذا المؤتمر الضوابط المتعلقة بالجهاد والتي ينبغي على من يجاهد أن يكون متقيدا بها. لكنني أقول في هذا الباب لا بد من أمور أربعة، لا بد من أمور أربعة يقام عليها الجهاد: صحة الاعتقاد، وصلاح النية، صحة الاعتقاد وصلاح النية، وصدق التوكل، وحسن المتابعة. هذه أربعة ركائز مهمة لا بد أن تتوافر في هذا العمل وفي هذه الطاعة. أما صحة الاعتقاد فإن الاعتقاد هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال وتقام عليه الطاعات، وهو للدين كله كالأصل للأشجار والأعمدة للبنيان، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فصحة الاعتقاد أساس لا بد من تصح به الأعمال، فالاعتقاد الصحيح السليم الموافق للكتاب والسنة هو الذي يصحح الأعمال وتكون به مقبولة عند الله تبارك وتعالى، لأنه أساس بناء الدين وأصل قيامه، لأنه أساس بناء الدين وأصل قيامه أن يصح المعتقد. ولهذا نرى في آيات كثيرة في القرآن ذكر صحة المعتقد وسلامته أساسا لقبول الأعمال ونيل الثمرات العاجلة والآجلة، كقول الله تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكذلك قوله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تعالى:
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه.
الناس في أمر النية متفاوتون، منهم من يبلي بلاء حسنا في الجهاد ومقاومة الأعداء وقتالهم والنكاية فيهم، ولا تكون نيته خالصة لله تبارك وتعالى فلا ينتفع بعمله ولا يكون عمله متقبلا عند الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي عده أهل العلم أصلا من أصول الإسلام وواحدا من أحاديث قلائل يدور عليها الدين، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأمر الثالث صدق التوكل والاعتماد على الله تبارك وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولهذا الصحابة الكرام أمة التوكل الصادق على الله تبارك وتعالى كان التوفيق حليفهم والتسديد معهم منة من الله تبارك وتعالى، لأنهم ملتجئون إلى الله لا يعتمدون على مقدراتهم ولا على عددهم وعددهم، وإنما يعتمدون على الله جل وعلا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا جانب ما ينبغي أن يغفله الإنسان، وأن ينظر إلى نفسه أو قدرته أو قوته أو قوة جماعته، فهذه لا تغني عنك من الله شيئا. وأهل الإيمان الصادق صادقون في اعتمادهم على الله، مفوضون أمرهم إلى الله، ملتجئون إلى الله سبحانه وتعالى. قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ما يقول نحن وأنا وعندنا، وإنما التجاء واعتماد على الله تبارك وتعالى وتفويض للأمور عليه سبحانه وتعالى، إليه سبحانه وتعالى. ولا يعني اعتماد العبد على الله تخليه عن الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، والله تبارك وتعالى يقول: فاعبده وتوكل عليه. لكن التوكل أساس لا بد منه في هذا الباب العظيم. والأمر الرابع حسن المتابعة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فنحن مأمورون في كل طاعة أن نأتي بها وفق شريعته وعلى ضوء سنته، وأن نلزم فيها غرزة صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا لو نلاحظ كثيرا من الأعمال التي تقوم الآن أو يقوم بها أفراد في وقتنا هذا على أنها من الجهاد، نجد أنها أعمالا منهيا عنها في السنة، محرمة في الإسلام. جاءت الأدلة الصريحة الواضحة الناهية عنها والمانعة من فعلها، فلا يكون هذا العمل من الجهاد. قد جاءت أحاديث صريحة في هذا الباب، سيمر معنا شيئا منها، ينص فيها عليه الصلاة والسلام أن من أقام جهاده على مثل هذه الأعمال فلا جهاد له، فلا جهاد له، وأن الغزو المتقبل عند الله تبارك وتعالى والجهاد النافع عنده هو المبني على كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. إذا عرفنا هذه الأمور الأربعة والركائز المهمة التي لا بد منها في الجهاد، أدخل في صميم الموضوع وأقول إن الانحراف في مفهوم الجهاد هو كل إقامة للجهاد على غير أسس الشريعة وقواعد الملة، وكل عمل جهادي لا يكون مؤسسا على الكتاب والسنة محتكما فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه انحراف في الجهاد ومخالفة. وإذا نظرت إلى الانحرافات والمخالفات التي تقع في الجهاد تجد أنها على نوعين: انحرافات تمس أصل الجهاد وأساسه ومقصده، وانحرافات تخالف أو تخل بكماله الواجب وما ينبغي أن يكون عليه أهله من آداب وأخلاق يجب أن يتحلى بها المسلم والمجاهد في سبيل الله. وهناك في السنة أحاديث كثيرة جدا.
صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده،
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله العظيم الكريم الذي من استنصر به نصره ومن استعان به أعانه ومن توكل عليه حفظه ووقاه. الحمد لله المحمود على كل حال، أحمده جل وعلا بمحامده التي هو لها أهل، وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام والجمع الطيب، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم في جمعنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقبل الدخول في موضوع هذه الكلمة أو المحاضرة، أشكر للقائمين على هذه الكلية المباركة، كلية الشريعة بجامعة الكويت، وأخص بالشكر قسم التفسير والحديث دعوتهم للمشاركة في هذا المؤتمر الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله نافعا محققا للأهداف المرجوة منه والغايات التي يطمع من أقامه وسعى في إقامته إلى تحقيقها. وموضوع هذا المؤتمر موضوع حي تمس الحاجة إليه وإلى الجلوس للمذاكرة حوله وتدارس مسائله، ولهذا نرى أن قسم التفسير والحديث بكلية الشريعة بجامعة الكويت قد وفق لاختيار هذا الموضوع عن مفهوم الجهاد وضوابطه، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجهود وأن يكلل المساعي وأن يبلغنا وإياكم رضاه. ثم إنني أيها الإخوة أيضا بين يدي الكلام على موضوع هذه المحاضرة حقيقة لا مجاملة أقول ماذا سأقول بعد الكلمات الطيبات التي سمعناها من صاحب الفضيلة الشيخ حسين آل الشيخ حفظه الله ووفقه في تجلية جانب عظيم بل أساس في هذا الموضوع، بل هو ركيزة بنائه وأساس قيامه، وقد أجاد وأفاد ولم يدع لقائل مقالا ولا لمتحدث مجالا فيما بينه ووضحه سواء في المحاضرة التي ألقاها أو في الإجابات على الأسئلة التي طرحت عقب المحاضرة. وقد أفاد حفظه الله في بيان الارتباط الوثيق والصلة التامة بين الجهاد، هذه العبادة العظيمة التي دعينا لها ورغبنا فيها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين مقاصد الشريعة التي لربما قام بعض الناس بأعمال جهادية ولا يحضر في أذهانهم مقصدا واحدا من مقاصد الشريعة وغاية من غاياتها، وهذا من الغفلة عن أساس عظيم وأصل متين أقيم الجهاد لأجله وشرع لتحقيقه. كيف يدخل غمار الجهاد ويبذل نفسه ونفيسه فيه وهو غافل عن مقاصد الشرع وعن غايات الإسلام؟ قد يقوم بعض الناس بأعمال من أعمال الجهاد لكنها ليست مبنية على مقصد الشريعة، فيكون مخطئا في عمله ومخطئا في غايته ومخطئا في جوانب كثيرة مما قام به، مثل ما يحصل من بعض من يدخلون في هذا الأمر وهو ظنه أن القتال أو الجهاد أو جهاد الكفار هو قتل نفوس الكفار أينما كانوا وأينما وجدوا، وأن الجهاد هو قتل الكافر وإزهاق روحه. ومن كان فهمه للجهاد لم يفهم على حقيقته وعلى ضوء مقاصد الشريعة وكلياتها، وكذلك من يجاهد لأنه مل هذه الحياة وسئم البقاء فيها وكثرت مشاكله فيها وتراكمت عليه الهموم ويقول نجاهد لنرتاح ونتخلص من هذه الحياة فتذهب روحي في الجهاد، إلى غير ذلك من التصورات التي توجد عند بعض الناس ولا سيما الشباب دون تبصر بمقاصد الشريعة وكلياتها. ولهذا كلمة الشيخ فيها وضع للنقاط على الحروف حتى يكون العمل مرتبطا بغاية الشرع ومقصده محققا للهدف الذي طلب من عباد الله المؤمنين إقامة الجهاد لأجله. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الجهاد أو القتال أيها يرضاه الله جل وعلا ويكون في سبيله، فذكروا له صورا كثيرة لأعمال يقوم بها الناس قتالا وجهادا. قالوا الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل عصبية، والرجل يقاتل للسمعة، وذكروا له صورا. فأعطى عليه الصلاة والسلام في هذا الباب قاعدة كلية وأصلا جامعا يجب أن يكون نصب عيني كل مجاهد، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ليس المراد بالقتال أن يموت أحد الكفار على يدي أو أنني أتلف بعض ممتلكاتهم أو نحو ذلك من الأعمال التي لربما كانت على عكس مقصد الجهاد. مقصد الجهاد إعلاء كلمة الله ونشر دين الله وتبصير الناس بدين الله، ولهذا هذه الأعمال ثبت من حيث الدليل ومن حيث الواقع أنها تصد عن دين الله تبارك وتعالى وتعطي الناس تصورا عن الإسلام أنه دين إفساد ودين تخريب ودين إهلاك للحرث والنسل وقتلا للصغار والكبار إلى غير ذلك من التصورات التي هي في الحقيقة نشأت من فعل أفراد لا يمثلون الإسلام لا فيما يدعو إليه ولا في مقاصده وغاياته وأهدافه. ومن هنا ينبغي أن يعلم أن الجهاد طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى يتقرب به إلى الله عز وجل، شأنه كشأن بقية الطاعات التي دعانا الله عز وجل إليها ودعانا إليها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الطاعات الجهاد وغيره لا بد فيها من إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله العظيم الكريم الذي من استنصر به نصره ومن استعان به أعانه ومن توكل عليه حفظه ووقاه. الحمد لله المحمود على كل حال، أحمده جل وعلا بمحامده التي هو لها أهل، وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام والجمع الطيب، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم في جمعنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقبل الدخول في موضوع هذه الكلمة أو المحاضرة، أشكر للقائمين على هذه الكلية المباركة، كلية الشريعة بجامعة الكويت، وأخص بالشكر قسم التفسير والحديث دعوتهم للمشاركة في هذا المؤتمر الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله نافعا محققا للأهداف المرجوة منه والغايات التي يطمع من أقامه وسعى في إقامته إلى تحقيقها. وموضوع هذا المؤتمر موضوع حي تمس الحاجة إليه وإلى الجلوس للمذاكرة حوله وتدارس مسائله، ولهذا نرى أن قسم التفسير والحديث بكلية الشريعة بجامعة الكويت قد وفق لاختيار هذا الموضوع عن مفهوم الجهاد وضوابطه، وأسأل الله جل وعلا
أن يبارك في الجهود وأن يكلل المساعي وأن يبلغنا وإياكم رضاه. ثم إنني أيها الإخوة أيضا بين يدي الكلام على موضوع هذه المحاضرة حقيقة لا مجاملة أقول ماذا سأقول بعد الكلمات الطيبات التي سمعناها من صاحب الفضيلة الشيخ حسين آل الشيخ حفظه الله ووفقه في تجلية جانب عظيم بل أساس في هذا الموضوع بل هو ركيزة بنائه وأساس قيامه، وقد أجاد وأفاد ولم يدع لقائل مقالا ولا لمتحدث مجالا فيما بينه ووضحه سواء في المحاضرة التي ألقاها أو في الإجابات على الأسئلة التي طرحت عقب المحاضرة. وقد أفاد حفظه الله في بيان الارتباط الوثيق والصلة التامة بين الجهاد، هذه العبادة العظيمة التي دعينا لها ورغبنا فيها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين مقاصد الشريعة التي لربما قام بعض الناس بأعمال جهادية ولا يحضر في أذهانهم مقصدا واحدا من مقاصد الشريعة وغاية من غاياتها، وهذا من الغفلة عن أساس عظيم وأصل متين أقيم الجهاد لأجله وشرع لتحقيقه. كيف يدخل غمار الجهاد ويبذل نفسه ونفيسه فيه وهو غافل عن مقاصد الشرع وعن غايات الإسلام؟ قد يقوم بعض الناس بأعمال من أعمال الجهاد لكنها ليست مبنية على مقصد الشريعة فيكون مخطئا في عمله ومخطئا في غايته ومخطئا في جوانب كثيرة مما قام به، مثل ما يحصل من بعض من يدخلون في هذا الأمر وهو ظنه أن القتال أو الجهاد أو جهاد الكفار هو قتل نفوس الكفار أينما كانوا وأينما وجدوا، وأن الجهاد هو قتل الكافر وإزهاق روحه، ومن كان فهمه للجهاد لم يفهم على حقيقته وعلى ضوء مقاصد الشريعة وكلياتها. وكذلك من يجاهد لأنه مل هذه الحياة وسئم البقاء فيها وكثرت مشاكله فيها وتراكمت عليه الهموم ويقول نجاهد لنرتاح ونتخلص من هذه الحياة فتذهب روحي في الجهاد، إلى غير ذلك من التصورات التي توجد عند بعض الناس ولا سيما الشباب دون تبصر بمقاصد الشريعة وكلياتها. ولهذا كلمة الشيخ فيها وضع للنقاط على الحروف حتى يكون العمل مرتبطا بغاية الشرع ومقصده محققا للهدف الذي طلب من عباد الله المؤمنين إقامة الجهاد لأجله. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الجهاد أو القتال أيها يرضاه الله جل وعلا ويكون في سبيله، فذكروا له صورا كثيرة لأعمال يقوم بها الناس قتالا وجهادا، قالوا الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل عصبية والرجل يقاتل للسمعة، وذكروا له صورا، فأعطى عليه الصلاة والسلام في هذا الباب قاعدة كلية وأصلا جامعا يجب أن يكون نصب عيني كل مجاهد. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ليس المراد بالقتال أن يموت أحد الكفار على يدي، أو أنني أتلف بعض ممتلكاتهم، أو نحو ذلك من الأعمال التي لربما كانت على عكس مقصد الجهاد. مقصد الجهاد إعلاء كلمة الله ونشر دين الله وتبصير الناس بدين الله، ولهذا هذه الأعمال ثبت من حيث الدليل ومن حيث الواقع أنها تصد عن دين الله تبارك وتعالى، وتعطي الناس تصورا عن الإسلام أنه دين إفساد ودين تخريب ودين إهلاك للحرث والنسل وقتل للصغار والكبار، إلى غير ذلك من التصورات التي هي في الحقيقة نشأت من فعل أفراد لا يمثلون الإسلام لا فيما يدعو إليه ولا في مقاصده وغاياته وأهدافه. ومن هنا ينبغي أن يعلم أن الجهاد طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى يتقرب به إلى الله عز وجل، شأنه كشأن بقية الطاعات التي دعانا الله عز وجل إليها ودعانا إليها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الطاعات الجهاد وغيره لا بد فيها من إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فأي طاعة لا تكون قائمة على هذين الأصلين مبنية على هذين الأساسين فإنها لا تكون مقبولة. وإن بذل فيها من أقامها ما بذل ماله وسعه حياته، إذا لم تكن قائمة على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا لا يقبلها. وعليه أيها الإخوة، كانت هذه المشاركة في جانب من جوانب هذا الموضوع، ألا وهو الانحراف في الجهاد أو في فهم الجهاد. ما هي الأسباب وما هي وسائل العلاج؟ ومن المعلوم أن كل طاعة أمر الله تبارك وتعالى بها الناس فيها ثلاثة أقسام: أهل غلو وأهل جفاء وأهل توسط، إفراط وتفريط واعتدال، ودين الله عز وجل وسط بين الغالي والجافي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. وما من طاعة إلا والناس فيها على ثلاثة أقسام: إما إلى الغلو وإما إلى الجفاء أو التوسط الذي هو دين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو وحذر من الجفاء وأمر بالتوسط والاعتدال. والتوسط والاعتدال لا يكون إلا بضبط النفس في العمل الذي يقوم به العبد والطاعة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى بضوابط الشرع، كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وعليه فإن الجهاد شأنه كشأن كل طاعة لا بد أن يقام على ضوابط الشريعة، ولعله سيأتي في ندوات أو محاضرات هذا المؤتمر الضوابط المتعلقة بالجهاد والتي ينبغي على من يجاهد أن يكون متقيدا بها. لكنني أقول في هذا الباب لا بد من أمور أربعة، لا بد من أمور أربعة يقام عليها الجهاد: صحة الاعتقاد، وصلاح النية، صحة الاعتقاد وصلاح النية، وصدق التوكل وحسن المتابعة. هذه أربعة ركائز مهمة لا بد أن تتوافر في هذا العمل وفي هذه الطاعة. أما صحة الاعتقاد فإن الاعتقاد هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال وتقام عليه الطاعات، وهو للدين كله كالأصل للأشجار والأعمدة للبنيان، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فصحة الاعتقاد أساس لا بد من تصح به الأعمال، فالاعتقاد الصحيح السليم الموافق للكتاب والسنة هو الذي يصحح الأعمال وتكون به مقبولة عند الله تبارك وتعالى، لأنه أساس بناء الدين وأصل قيامه، لأنه أساس بناء الدين وأصل قيامه أن يصح المعتقد. ولهذا نرى في آيات كثيرة في القرآن ذكر صحة المعتقد وسلامته أساسا لقبول الأعمال ونيل الثمرات العاجلة والآجلة، كقول الله تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وكذلك قوله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تعالى:
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه.
الناس في أمر النية متفاوتون، منهم من يبلي بلاء حسنا في الجهاد ومقاومة الأعداء وقتالهم والنكاية فيهم، ولا تكون نيته خالصة لله تبارك وتعالى فلا ينتفع بعمله ولا يكون عمله متقبلا عند الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي عده أهل العلم أصلا من أصول الإسلام وواحدا من أحاديث قلائل يدور عليها الدين، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأمر الثالث صدق التوكل والاعتماد على الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولهذا الصحابة الكرام أمة التوكل الصادق على الله تبارك وتعالى كان التوفيق حليفهم والتسديد معهم منة من الله تبارك وتعالى، لأنهم ملتجئون إلى الله لا يعتمدون على مقدراتهم ولا على عددهم وعددهم، وإنما يعتمدون على الله جل وعلا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا جانب ما ينبغي أن يغفله الإنسان، وأن ينظر إلى نفسه أو قدرته أو قوته أو قوة جماعته، فهذه لا تغني عنك من الله شيئا. وأهل الإيمان الصادق صادقون في اعتمادهم على الله، مفوضون أمرهم إلى الله، ملتجئون إلى الله سبحانه وتعالى. قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ما يقول نحن وأنا وعندنا، وإنما التجاء واعتماد على الله تبارك وتعالى وتفويض للأمور عليه سبحانه وتعالى، إليه سبحانه وتعالى. ولا يعني اعتماد العبد على الله تخليه عن الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، والله تبارك وتعالى يقول: فاعبده وتوكل عليه. لكن التوكل أساس لا بد منه في هذا الباب العظيم. والأمر الرابع حسن المتابعة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فنحن مأمورون في كل طاعة أن نأتي بها وفق شريعته وعلى ضوء سنته، وأن نلزم فيها غرزة صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا لو نلاحظ كثيرا من الأعمال التي تقوم الآن أو يقوم بها أفراد في وقتنا هذا على أنها من الجهاد، نجد أنها أعمالا منهيا عنها في السنة، محرمة في الإسلام، جاءت الأدلة الصريحة الواضحة الناهية عنها والمانعة من فعلها، فلا يكون هذا العمل من الجهاد. قد جاءت أحاديث صريحة في هذا الباب، سيمر معنا شيئا منها، ينص فيها عليه الصلاة والسلام أن من أقام جهاده على مثل هذه الأعمال فلا جهاد له، فلا جهاد له، وأن الغزو المتقبل عند الله تبارك وتعالى والجهاد النافع عنده هو المبنية على كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. إذا عرفنا هذه الأمور الأربعة والركائز المهمة التي لا بد منها في الجهاد، أدخل في صميم الموضوع وأقول إن الانحراف في مفهوم الجهاد هو كل إقامة للجهاد على غير أسس الشريعة وقواعد الملة، وكل عمل جهادي لا يكون مؤسسا على الكتاب والسنة محتكما فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه انحراف في الجهاد ومخالفة. وإذا نظرت إلى الانحرافات والمخالفات التي تقع في الجهاد تجد أنها على نوعين: انحرافات تمس أصل الجهاد وأساسه ومقصده، وانحرافات تخالف أو تخل بكماله الواجب وما ينبغي أن يكون عليه أهله من آداب وأخلاق يجب أن يتحلى بها المسلم والمجاهد في سبيل الله. وهناك في السنة أحاديث كثيرة جدا.
رحيم. الحمد لله، صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله العظيم الكريم الذي من استنصر به نصره، ومن استعان به أعانه،
ومن توكل عليه حفظه ووقاه. الحمد لله المحمود على كل حال، أحمده جل وعلا بمحامده التي هو لها أهل، وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام والجمع الطيب، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم في جمعنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقبل الدخول في موضوع هذه الكلمة أو المحاضرة، أشكر للقائمين على هذه الكلية المباركة، كلية الشريعة بجامعة الكويت، وأخص بالشكر قسم التفسير والحديث دعوتهم للمشاركة في هذا المؤتمر الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله نافعا محققا للأهداف المرجوة منه والغايات التي يطمع من أقامه وسعى في إقامته إلى تحقيقها. وموضوع هذا المؤتمر موضوع حي تمس الحاجة إليه وإلى الجلوس للمذاكرة حوله وتدارس مسائله، ولهذا نرى أن قسم التفسير والحديث بكلية الشريعة بجامعة الكويت قد وفق لاختيار هذا الموضوع عن مفهوم الجهاد وضوابطه، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجهود وأن يكلل المساعي وأن يبلغنا وإياكم رضاه. ثم إنني أيها الإخوة أيضا بين يدي الكلام على موضوع هذه المحاضرة حقيقة لا مجاملة أقول ماذا سأقول بعد الكلمات الطيبات التي سمعناها من صاحب الفضيلة الشيخ حسين آل الشيخ حفظه الله ووفقه في تجلية جانب عظيم بل أساس في هذا الموضوع، بل هو ركيزة بنائه وأساس قيامه، وقد أجاد وأفاد ولم يدع لقائل مقالا ولا لمتحدث مجالا فيما بينه ووضحه سواء في المحاضرة التي ألقاها أو في الإجابات على الأسئلة التي طرحت عقب المحاضرة. وقد أفاد حفظه الله في بيان الارتباط الوثيق والصلة التامة بين الجهاد، هذه العبادة العظيمة التي دعينا لها ورغبنا فيها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين مقاصد الشريعة التي لربما قام بعض الناس بأعمال جهادية ولا يحضر في أذهانهم مقصدا واحدا من مقاصد الشريعة وغاية من غاياتها، وهذا من الغفلة عن أساس عظيم وأصل متين أقيم الجهاد لأجله وشرع لتحقيقه. كيف يدخل غمار الجهاد ويبذل نفسه ونفيسه فيه وهو غافل عن مقاصد الشرع وعن غايات الإسلام؟ قد يقوم بعض الناس بأعمال من أعمال الجهاد لكنها ليست مبنية على مقصد الشريعة، فيكون مخطئا في عمله ومخطئا في غايته ومخطئا في جوانب كثيرة مما قام به، مثل ما يحصل من بعض من يدخلون في هذا الأمر وهو ظنه أن القتال أو الجهاد أو جهاد الكفار هو قتل نفوس الكفار أينما كانوا وأينما وجدوا، وأن الجهاد هو قتل الكافر وإزهاق روحه. ومن كان فهمه للجهاد لم يفهم على حقيقته وعلى ضوء مقاصد الشريعة وكلياتها. وكذلك من يجاهد لأنه مل هذه الحياة وسئم البقاء فيها وكثرت مشاكله فيها وتراكمت عليه الهموم ويقول نجاهد لنرتاح ونتخلص من هذه الحياة فتذهب روحي في الجهاد، إلى غير ذلك من التصورات التي توجد عند بعض الناس ولا سيما الشباب دون تبصر بمقاصد الشريعة وكلياتها. ولهذا كلمة الشيخ فيها وضع للنقاط على الحروف حتى يكون العمل مرتبطا بغاية الشرع ومقصده محققا للهدف الذي طلب من عباد الله المؤمنين إقامة الجهاد لأجله. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الجهاد أو القتال أيها يرضاه الله جل وعلا ويكون في سبيله، فذكروا له صورا كثيرة لأعمال يقوم بها الناس قتالا وجهادا. قالوا الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل عصبية، والرجل يقاتل للسمعة، وذكروا له صورا. فأعطى عليه الصلاة والسلام في هذا الباب قاعدة كلية وأصلا جامعا يجب أن يكون نصب عيني كل مجاهد. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ليس المراد بالقتال أن يموت أحد الكفار على يدي أو أنني أتلف بعض ممتلكاتهم أو نحو ذلك من الأعمال التي لربما كانت على عكس مقصد الجهاد. مقصد الجهاد إعلاء كلمة الله ونشر دين الله وتبصير الناس بدين الله، ولهذا هذه الأعمال ثبت من حيث الدليل ومن حيث الواقع أنها تصد عن دين الله تبارك وتعالى وتعطي الناس تصورا عن الإسلام أنه دين إفساد ودين تخريب ودين إهلاك للحرث والنسل وقتل للصغار والكبار، إلى غير ذلك من التصورات التي هي في الحقيقة نشأت من فعل أفراد لا يمثلون الإسلام لا فيما يدعو إليه ولا في مقاصده وغاياته وأهدافه. ومن هنا ينبغي أن يعلم أن الجهاد طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى يتقرب به إلى الله عز وجل، شأنه كشأن بقية الطاعات التي دعانا الله عز وجل إليها ودعانا إليها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الطاعات الجهاد وغيره لا بد فيها من إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فأي طاعة لا تكون قائمة على هذين الأصلين، مبنية على هذين الأساسين، فإنها لا تكون مقبولة. وإن بذل فيها من أقامها ما بذل ماله وسعه حياته، إذا لم تكن قائمة على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا لا يقبلها. وعليه أيها الإخوة، كانت هذه المشاركة في جانب من جوانب هذا الموضوع، ألا وهو الانحراف في الجهاد أو في فهم الجهاد. ما هي الأسباب وما هي وسائل العلاج؟ ومن المعلوم أن كل طاعة أمر الله تبارك وتعالى بها الناس فيها ثلاثة أقسام: أهل غلو وأهل جفاء وأهل توسط، إفراط وتفريط واعتدال، ودين الله عز وجل وسط بين الغالي والجافي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. وما من طاعة إلا والناس فيها على ثلاثة أقسام: إما إلى الغلو، وإما إلى الجفاء، أو التوسط الذي هو دين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو وحذر من الجفاء، وأمر بالتوسط والاعتدال. والتوسط والاعتدال لا يكون إلا بضبط النفس في العمل الذي يقوم به العبد، والطاعة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى بضوابط الشرع، كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وعليه فإن الجهاد شأنه كشأن كل طاعة لا بد أن يقام على ضوابط الشريعة. ولعله سيأتي في ندوات أو محاضرات هذا المؤتمر الضوابط المتعلقة بالجهاد، والتي ينبغي على من يجاهد أن يكون متقيدا بها. لكنني أقول في هذا الباب لا بد من أمور أربعة، لا بد من أمور أربعة يقام عليها الجهاد: صحة الاعتقاد، وصلاح النية، صحة الاعتقاد وصلاح النية، وصدق التوكل وحسن المتابعة. هذه أربعة ركائز مهمة لا بد أن تتوافر في هذا العمل وفي هذه الطاعة. أما صحة الاعتقاد فإن الاعتقاد هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال وتقام عليه الطاعات، وهو للدين كله كالأصل للأشجار والأعمدة للبنيان، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فصحة الاعتقاد أساس لا بد من تصح به الأعمال، فالاعتقاد الصحيح السليم الموافق للكتاب والسنة هو الذي يصحح الأعمال وتكون به مقبولة عند الله تبارك وتعالى. لأنه أساس بناء الدين وأصل قيامه، لأنه أساس بناء الدين وأصل قيامه أن يصح المعتقد. ولهذا نرى في آيات كثيرة في القرآن ذكر صحة المعتقد وسلامته أساسا لقبول الأعمال ونيل الثمرات العاجلة والآجلة، كقول الله تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وكذلك قوله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تعالى:
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه.
الناس في أمر النية متفاوتون، منهم من يبلي بلاء حسنا في الجهاد ومقاومة الأعداء وقتالهم والنكاية فيهم، ولا تكون نيته خالصة لله تبارك وتعالى فلا ينتفع بعمله ولا يكون عمله متقبلا عند الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي عده أهل العلم أصلا من أصول الإسلام وواحدا من أحاديث قلائل يدور عليها الدين، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأمر الثالث صدق التوكل والاعتماد على الله تبارك وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولهذا الصحابة الكرام أمة التوكل الصادق على الله تبارك وتعالى كان التوفيق حليفهم والتسديد معهم منة من الله تبارك وتعالى، لأنهم ملتجئون إلى الله لا يعتمدون على مقدراتهم ولا على عددهم وعددهم، وإنما يعتمدون على الله جل وعلا، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا جانب ما ينبغي أن يغفله الإنسان، وأن ينظر إلى نفسه أو قدرته أو قوته أو قوة جماعته، فهذه لا تغني عنك من الله شيئا. وأهل الإيمان الصادق صادقون في اعتمادهم على الله، مفوضون أمرهم إلى الله، ملتجئون إلى الله سبحانه وتعالى. قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ما يقول نحن وأنا وعندنا، وإنما التجاء واعتماد على الله تبارك وتعالى وتفويض للأمور عليه سبحانه وتعالى إليه سبحانه وتعالى. ولا يعني اعتماد العبد على الله تخليه عن الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، والله تبارك وتعالى يقول: فاعبده وتوكل عليه. لكن التوكل أساس لا بد منه في هذا الباب العظيم. والأمر الرابع حسن المتابعة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فنحن مأمورون في كل طاعة أن نأتي بها وفق شريعته وعلى ضوء سنته، وأن نلزم فيها غرزة صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا لو نلاحظ كثيرا من الأعمال التي تقوم الآن أو يقوم بها أفراد في وقتنا هذا على أنها من الجهاد نجد أنها أعمالا منهيا عنها في السنة، محرمة في الإسلام. جاءت الأدلة الصريحة الواضحة الناهية عنها والمانعة من فعلها، فلا يكون هذا العمل من الجهاد. قد جاءت أحاديث صريحة في هذا الباب، سيمر معنا شيئا منها ينص فيها عليه الصلاة والسلام أن من أقام جهاده على مثل هذه الأعمال فلا جهاد له، فلا جهاد له، وأن الغزو المتقبل عند الله تبارك وتعالى والجهاد النافع عنده هو المبني على كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. إذا عرفنا هذه الأمور الأربعة والركائز المهمة التي لا بد منها في الجهاد، أدخل في صميم الموضوع وأقول إن الانحراف في مفهوم الجهاد هو كل إقامة للجهاد على غير أسس الشريعة وقواعد الملة، وكل عمل جهادي لا يكون مؤسسا على الكتاب والسنة محتكما فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه انحراف في الجهاد ومخالفة. وإذا نظرت إلى الانحرافات والمخالفات التي تقع في الجهاد تجد أنها على نوعين: انحرافات تمس أصل الجهاد وأساسه ومقصده، وانحرافات تخالف أو تخل بكماله الواجب وما ينبغي أن يكون عليه أهله من آداب وأخلاق يجب أن يتحلى بها المسلم والمجاهد في سبيل الله. وهناك في السنة أحاديث كثيرة جدا.
الحمد لله صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله العظيم الكريم الذي من استنصر به نصره ومن استعان به أعانه ومن توكل عليه حفظه ووقاه. الحمد لله المحمود على كل حال، أحمده جل وعلا بمحامده التي هو لها أهل، وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام والجمع الطيب، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم في جمعنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقبل الدخول في موضوع هذه الكلمة أو المحاضرة، أشكر
القائمين على هذه الكلية المباركة، كلية الشريعة بجامعة الكويت، وأخص بالشكر قسم التفسير والحديث دعوتهم للمشاركة في هذا المؤتمر الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله نافعا محققا للأهداف المرجوة منه والغايات التي يطمع من أقامه وسعى في إقامته إلى تحقيقها. وموضوع هذا المؤتمر موضوع حي تمس الحاجة إليه وإلى الجلوس للمذاكرة حوله وتدارس مسائله، ولهذا نرى أن قسم التفسير والحديث بكلية الشريعة بجامعة الكويت قد وفق لاختيار هذا الموضوع عن مفهوم الجهاد وضوابطه، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجهود وأن يكلل المساعي وأن يبلغنا وإياكم رضاه. ثم إنني أيها الإخوة أيضا بين يدي الكلام على موضوع هذه المحاضرة حقيقة لا مجاملة أقول ماذا سأقول بعد الكلمات الطيبات التي سمعناها من صاحب الفضيلة الشيخ حسين آل الشيخ حفظه الله ووفقه في تجلية جانب عظيم بل أساس في هذا الموضوع، بل هو ركيزة بنائه وأساس قيامه، وقد أجاد وأفاد ولم يدع لقائل مقالا ولا لمتحدث مجالا فيما بينه ووضحه سواء في المحاضرة التي ألقاها أو في الإجابات على الأسئلة التي طرحت عقب المحاضرة. وقد أفاد حفظه الله في بيان الارتباط الوثيق والصلة التامة بين الجهاد، هذه العبادة العظيمة التي دعينا لها ورغبنا فيها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين مقاصد الشريعة التي لربما قام بعض الناس بأعمال جهادية ولا يحضر في أذهانهم مقصدا واحدا من مقاصد الشريعة وغاية من غاياتها، وهذا من الغفلة عن أساس عظيم وأصل متين أقيم الجهاد لأجله وشرع لتحقيقه. كيف يدخل غمار الجهاد ويبذل نفسه ونفيسه فيه وهو غافل عن مقاصد الشرع وعن غايات الإسلام؟ قد يقوم بعض الناس بأعمال من أعمال الجهاد لكنها ليست مبنية على مقصد الشريعة فيكون مخطئا في عمله ومخطئا في غايته ومخطئا في جوانب كثيرة مما قام به، مثل ما يحصل من بعض من يدخلون في هذا الأمر وهو ظنه أن القتال أو الجهاد أو جهاد الكفار هو قتل نفوس الكفار أينما كانوا وأينما وجدوا، وأن الجهاد هو قتل الكافر وإزهاق روحه، ومن كان فهمه للجهاد لم يفهم على حقيقته وعلى ضوء مقاصد الشريعة وكلياتها. وكذلك من يجاهد لأنه مل هذه الحياة وسئم البقاء فيها وكثرت مشاكله فيها وتراكمت عليه الهموم، ويقول نجاهد لنرتاح ونتخلص من هذه الحياة فتذهب روحي في الجهاد، إلى غير ذلك من التصورات التي توجد عند بعض الناس ولا سيما الشباب دون تبصر بمقاصد الشريعة وكلياتها. ولهذا كلمة الشيخ فيها وضع للنقاط على الحروف حتى يكون العمل مرتبطا بغاية الشرع ومقصده، محققا للهدف الذي طلب من عباد الله المؤمنين إقامة الجهاد لأجله. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الجهاد أو القتال أيها يرضاه الله جل وعلا ويكون في سبيله، فذكروا له صورا كثيرة لأعمال يقوم بها الناس قتالا وجهادا. قالوا الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل عصبية، والرجل يقاتل للسمعة، وذكروا له صورا. فأعطى عليه الصلاة والسلام في هذا الباب قاعدة كلية وأصلا جامعا يجب أن يكون نصب عيني كل مجاهد. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ليس المراد بالقتال أن يموت أحد الكفار على يدي، أو أنني أتلف بعض ممتلكاتهم، أو نحو ذلك من الأعمال التي لربما كانت على عكس مقصد الجهاد. مقصد الجهاد إعلاء كلمة الله ونشر دين الله وتبصير الناس بدين الله، ولهذا هذه الأعمال ثبت من حيث الدليل ومن حيث الواقع أنها تصد عن دين الله تبارك وتعالى وتعطي الناس تصورا عن الإسلام أنه دين إفساد ودين تخريب ودين إهلاك للحرث والنسل وقتل للصغار والكبار، إلى غير ذلك من التصورات التي هي في الحقيقة نشأت من فعل أفراد لا يمثلون الإسلام لا فيما يدعو إليه ولا في مقاصده وغاياته وأهدافه. ومن هنا ينبغي أن يعلم أن الجهاد طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى يتقرب به إلى الله عز وجل، شأنه كشأن بقية الطاعات التي دعانا الله عز وجل إليها ودعانا إليها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الطاعات الجهاد وغيره لا بد فيها من إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فأي طاعة لا تكون قائمة على هذين الأصلين مبنية على هذين الأساسين فإنها لا تكون مقبولة. وإن بذل فيها من أقامها ما بذل ماله وسعه حياته، إذا لم تكن قائمة على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا لا يقبلها. وعليها أيها الإخوة كانت هذه المشاركة في جانب من جوانب هذا الموضوع، ألا وهو الانحراف في الجهاد أو في فهم الجهاد. ما هي الأسباب وما هي وسائل العلاج؟ ومن المعلوم أن كل طاعة أمر الله تبارك وتعالى بها الناس فيها ثلاثة أقسام: أهل غلو وأهل جفاء وأهل توسط، إفراط وتفريط واعتدال. ودين الله عز وجل وسط بين الغالي والجافي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. وما من طاعة إلا والناس فيها على ثلاثة أقسام: إما إلى الغلو، وإما إلى الجفاء، أو التوسط الذي هو دين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو وحذر من الجفاء، وأمر بالتوسط والاعتدال. والتوسط والاعتدال لا يكون إلا بضبط النفس في العمل الذي يقوم به العبد، والطاعة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى بضوابط الشرع، كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وعليه فإن الجهاد شأنه كشأن كل طاعة لابد أن يقام على ضوابط الشريعة، ولعله سيأتي في ندوات أو محاضرات هذا المؤتمر الضوابط المتعلقة بالجهاد، والتي ينبغي على من يجاهد أن يكون متقيدا بها. لكنني أقول في هذا الباب لابد من أمور أربعة، لابد من أمور أربعة يقام عليها الجهاد: صحة الاعتقاد، وصلاح النية، صحة الاعتقاد وصلاح النية، وصدق التوكل، وحسن المتابعة. هذه أربعة ركائز مهمة لا بد أن تتوافر في هذا العمل وفي هذه الطاعة. أما صحة الاعتقاد فإن الاعتقاد هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال وتقام عليه الطاعات، وهو للدين كله كالأصل للأشجار والأعمدة للبنيان، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فصحة الاعتقاد أساس لا بد من تصح به الأعمال، فالاعتقاد الصحيح السليم الموافق للكتاب والسنة هو الذي يصحح الأعمال وتكون به مقبولة عند الله تبارك وتعالى، لأنه أساس بناء الدين وأصل قيامه، لأنه أساس بناء الدين وأصل قيامه أن يصح المعتقد. ولهذا نرى في آيات كثيرة في القرآن ذكر صحة المعتقد وسلامته أساسا لقبول الأعمال ونيل الثمرات العاجلة والآجلة، كقول الله تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكذلك قوله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تعالى:
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه.
الناس في أمر النية متفاوتون، منهم من يبلي بلاء حسنا في الجهاد ومقاومة الأعداء وقتالهم والنكاية فيهم، ولا تكون نيته خالصة لله تبارك وتعالى فلا ينتفع بعمله ولا يكون عمله متقبلا عند الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي عده أهل العلم أصلا من أصول الإسلام وواحدا من أحاديث قلائل يدور عليها الدين، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأمر الثالث صدق التوكل والاعتماد على الله تبارك وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولهذا الصحابة الكرام أمة التوكل الصادق على الله تبارك وتعالى كان التوفيق حليفهم والتسديد معهم منة من الله تبارك وتعالى، لأنهم ملتجئون إلى الله لا يعتمدون على مقدراتهم ولا على عددهم وعددهم، وإنما يعتمدون على الله جل وعلا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا جانب ما ينبغي أن يغفله الإنسان، وأن ينظر إلى نفسه أو قدرته أو قوته أو قوة جماعته، فهذه لا تغني عنك من الله شيئا. وأهل الإيمان الصادق صادقون في اعتمادهم على الله، مفوضون أمرهم إلى الله، ملتجئون إلى الله سبحانه وتعالى. قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ما يقول نحن وأنا وعندنا، وإنما التجاء واعتماد على الله تبارك وتعالى وتفويض للأمور عليه سبحانه وتعالى، إليه سبحانه وتعالى. ولا يعني اعتماد العبد على الله تخليه عن الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، والله تبارك وتعالى يقول: فاعبده وتوكل عليه. لكن التوكل أساس لا بد منه في هذا الباب العظيم. والأمر الرابع حسن المتابعة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فنحن مامورون في كل طاعة أن نأتي بها وفق شريعته وعلى ضوء سنته، وأن نلزم فيها غرزة صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا لو نلاحظ كثيرا من الأعمال التي تقوم الآن أو يقوم بها أفراد في وقتنا هذا على أنها من الجهاد، نجد أنها أعمالا منهيا عنها في السنة، محرمة في الإسلام. جاءت الأدلة الصريحة الواضحة الناهية عنها والمانعة من فعلها، فلا يكون هذا العمل من الجهاد. قد جاءت أحاديث صريحة في هذا الباب، سيمر معنا شيئا منها، ينص فيها عليه الصلاة والسلام أن من أقام جهاده على مثل هذه الأعمال فلا جهاد له، فلا جهاد له، وأن الغزو المتقبل عند الله تبارك وتعالى والجهاد النافع عنده هو المبني على كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. إذا عرفنا هذه الأمور الأربعة والركائز المهمة التي لا بد منها في الجهاد، أدخل في صميم الموضوع وأقول إن الانحراف في مفهوم الجهاد هو كل إقامة للجهاد على غير أسس الشريعة وقواعد الملة، وكل عمل جهادي لا يكون مؤسسا على الكتاب والسنة محتكما فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه انحراف في الجهاد ومخالفة. وإذا نظرت إلى الانحرافات والمخالفات التي تقع في الجهاد تجد أنها على نوعين: انحرافات تمس أصل الجهاد وأساسه ومقصده، وانحرافات تخالف أو تخل بكماله الواجب وما ينبغي أن يكون عليه أهله من آداب وأخلاق يجب أن يتحلى بها المسلم والمجاهد في سبيل الله. وهناك في السنة أحاديث كثيرة جدا.
صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله العظيم الكريم الذي من استنصر به نصره ومن استعان به أعانه ومن توكل عليه حفظه ووقاه. الحمد لله المحمود على كل حال، أحمده جل وعلا بمحامده التي هو لها أهل، وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام والجمع الطيب، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم في جمعنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقبل الدخول في موضوع هذه الكلمة أو المحاضرة، أشكر للقائمين على هذه الكلية المباركة، كلية الشريعة بجامعة الكويت، وأخص بالشكر قسم التفسير والحديث دعوتهم للمشاركة في هذا المؤتمر الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله نافعا محققا للأهداف المرجوة منه والغايات التي يطمع من أقامه وسعى في إقامته إلى تحقيقها. وموضوع هذا المؤتمر موضوع حي تمس الحاجة إليه وإلى الجلوس للمذاكرة حوله وتدارس مسائله. ولهذا نرى أن قسم التفسير والحديث بكلية الشريعة بجامعة الكويت قد وفق لاختيار هذا الموضوع عن مفهوم الجهاد وضوابطه، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجهود وأن يكلل المساعي وأن يبلغنا وإياكم رضاه. ثم إنني أيها الإخوة أيضا بين يدي الكلام على موضوع هذه المحاضرة حقيقة لا مجاملة أقول ماذا سأقول
بعد الكلمات الطيبات التي سمعناها من صاحب الفضيلة الشيخ حسين آل الشيخ حفظه الله ووفقه في تجلية جانب عظيم بل أساس في هذا الموضوع، بل هو ركيزة بنائه وأساس قيامه، وقد أجاد وأفاد ولم يدع لقائل مقالا ولا لمتحدث مجالا فيما بينه ووضحه سواء في المحاضرة التي ألقاها أو في الإجابات على الأسئلة التي طرحت عقب المحاضرة. وقد أفاد حفظه الله في بيان الارتباط الوثيق والصلة التامة بين الجهاد، هذه العبادة العظيمة التي دعينا لها ورغبنا فيها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين مقاصد الشريعة التي لربما قام بعض الناس بأعمال جهادية ولا يحضر في أذهانهم مقصدا واحدا من مقاصد الشريعة وغاية من غاياتها، وهذا من الغفلة عن أساس عظيم وأصل متين أقيم الجهاد لأجله وشرع لتحقيقه. كيف يدخل غمار الجهاد ويبذل نفسه ونفيسه فيه وهو غافل عن مقاصد الشرع وعن غايات الإسلام؟ قد يقوم بعض الناس بأعمال من أعمال الجهاد لكنها ليست مبنية على مقصد الشريعة، فيكون مخطئا في عمله ومخطئا في غايته ومخطئا في جوانب كثيرة مما قام به، مثل ما يحصل من بعض من يدخلون في هذا الأمر وهو ظنه أن القتال أو الجهاد أو جهاد الكفار هو قتل نفوس الكفار أينما كانوا وأينما وجدوا، وأن الجهاد هو قتل الكافر ويزهاق روحه. ومن كان فهمه للجهاد لم يفهم على حقيقته وعلى ضوء مقاصد الشريعة وكلياتها، وكذلك من يجاهد لأنه مل هذه الحياة وسئم البقاء فيها وكثرت مشاكله فيها وتراكمت عليه الهموم ويقول نجاهد لنرتاح ونتخلص من هذه الحياة فتذهب روحي في الجهاد، إلى غير ذلك من التصورات التي توجد عند بعض الناس ولا سيما الشباب دون تبصر بمقاصد الشريعة وكلياتها. ولهذا كلمة الشيخ فيها وضع للنقاط على الحروف حتى يكون العمل مرتبطا بغاية الشرع ومقصده محققا للهدف الذي طلب من عباد الله المؤمنين إقامة الجهاد لأجله. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الجهاد أو القتال أيها يرضاه الله جل وعلا ويكون في سبيله، فذكروا له صورا كثيرة لأعمال يقوم بها الناس قتالا وجهادا، قالوا الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل عصبية، والرجل يقاتل للسمعة، وذكروا له صورا، فأعطى عليه الصلاة والسلام في هذا الباب قاعدة كلية وأصلا جامعا يجب أن يكون نصب عيني كل مجاهد، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهم في سبيل الله. ليس المراد بالقتال أن يموت أحد الكفار على يدي أو أنني أتلف بعض ممتلكاتهم أو نحو ذلك من الأعمال التي لربما كانت على عكس مقصد الجهاد. مقصد الجهاد إعلاء كلمة الله ونشر دين الله وتبصير الناس بدين الله، ولهذا هذه الأعمال ثبت من حيث الدليل ومن حيث الواقع أنها تصد عن دين الله تبارك وتعالى وتعطي الناس تصورا عن الإسلام أنه دين إفساد ودين تخريب ودين إهلاك للحرث والنسل وقتل للصغار والكبار إلى غير ذلك من التصورات التي هي في الحقيقة نشأت من فعل أفراد لا يمثلون الإسلام لا فيما يدعو إليه ولا في مقاصده وغاياته وأهدافه. ومن هنا ينبغي أن يعلم أن الجهاد طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى يتقرب به إلى الله عز وجل، شأنه كشأن بقية الطاعات التي دعانا الله عز وجل إليها ودعانا إليها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الطاعات الجهاد وغيره لا بد فيها من إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.